بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. في هذا اليوم من أيام العلماء واللقاء بالعلماء، نلتقي مع صاحب المعالي فضيلة الشيخ سامي بن محمد الصغير، عضو هيئة كبار العلماء، وبحضور سماحة الوالد الشيخ عبد الله عزيز بن عبد الله آل الشيخ، في بيان محاسن الإسلام. فبفضل الله عز وجل أن تيسر هذا اللقاء والنقل المباشر عبر التويتر عن طريق مكتب العزيزية، جمعية العزيزية للدعوة. فندعو فضيلة الشيخ وفقه الله لإلقاء محاضرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الجمعة 21 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في مدينة الرياض، وبحضور سماحة شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، لإلقاء محاضرة بعنوان محاسن الدين الإسلامي. أيها الإخوة، لقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، والناس يتخبطون في الجهالات والضلالات، إشراك في العبادات، واعتداء وظلم في المعاملات، فأبدلهم الله تعالى، أبدلهم بهذا النبي الكريم، أبدلهم بالجهل علما وعرفانا، وبالإشراك إخلاصا وإيمانا، وبالعدوان والوحشية رحمة وحنانا، فكانوا عباداً لله إخوانا، وفي الحق والجهاد في سبيل الله أنصاراً وأعوانا. ثم إن الله تعالى أكمل دينه وأتمه، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين كامل من جميع الوجوه، عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وخلقا وأدبا. وهذا الدين القويم له مزايا ومحاسن في كل جوانبه، في جميع جوانبه. فمن محاسنه ما شرعه من العقائد، وهي الإيمان بالله عز وجل، والإيمان برسله، والإيمان بكتبه، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي حديث جبرائيل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعقيدته مبنية على تعظيم الله عز وجل، وعلى الخضوع والذل له، بحيث لا يذل العبد ولا يخضع إلا لله، فيحرر الناس من رق العبودية للنفس وللشيطان وللمخلوقين، إلى عبودية الله تعالى التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون وليذلوا ولأجل أن يذلوا لله تعالى بالتوحيد والطاعة. فعقيدته مبنية على أن يكون الإنسان أن يكون قلب الإنسان متعلقا بالله عز وجل خوفا ورجاء طمعا وثوابا في جميع أحواله. ومن محاسن هذه الشريعة ما شرعه الله تعالى لعباده من العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. فشرع الله تعالى لعباده الطهارة من حدث أصغر، أعني طهارة من حدث أصغر ومن حدث أكبر، وطهارة بدلية، وطهارة بدلية أعني بدلا عن الحدث الأكبر، أعني بدلا عن طهارة الحدث الأكبر والحدث الأصغر وهو التيمم. هذه الطهارة فيها تطهير للبدن، طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة الحسية فإن الإنسان إذا كان يتوضأ كل يوم 5 مرات ويغتسل في كل أسبوع على الأقل 1 واحدة فإنه لا يبقى من درنه شيء من الأوساخ والقاذورات، وهي طهارة معنوية لأنها تطهر الذنوب والمعاصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات 5. ومن ما شرعه الله تعالى أيضا لعباده وهو من محاسن الشريعة هذه الصلوات 5 التي افترضها الله تعالى على عباده، هي 50 بالفعل و50 بالميزان، هي صلة بين العبد وبين ربه. فلأجل ألا تنقطع صلة العبد بالله فإنه يتعبد لله تعالى بهذه الصلوات. ولذلك لو تأملت لوجدت أن أوقات هذه الصلوات متصل بعضها ببعض، فمن حين أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وإذا خرج المغرب دخل العشاء. ولما كان ما بين منتصف الليل وهو آخر وقت صلاة العشاء، ما بين منتصف الليل وصلاة الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. ولأجل ألا تنقطع صلة العبد بالله عز وجل شرع الله تعالى لعباده قيام الليل. ولما كان ما بعد صلاة الفجر إلى ما نعم ولما كان ما بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة. ولأجل ألا تنقطع صلة العبد بالله عز وجل شرع الله تعالى لعباده صلاة الضحى. فهذه الصلوات عون على المهمات، واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي ناهية عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد جعلت قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عين في الصلاة. مما شرعه الله تعالى أيضا لعباده من العبادات الزكاة، فشرعها تطهيرا للمال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي تطهر المال من الآفات والنقائص، وتطهر الإنسان بحيث أنها تلحقه بركب الكرماء، وتكون سببا لتكفير سيئاته ورفعة درجاته. وفيها إحسان للفقراء والمساكين والمحاويج. شرع الله تعالى لعباده الصيام لأجل أن يكون فيه كسر لحدة النفس وتمرين للنفس على طاعة الله تعالى، وتعويدا لها على الصبر بأنواعه 3. وأعظم حكمة من شرعية الصيام هي ما بينه الله تعالى في كتابه، وهي تحقيق التقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. وذلك أن الصائم مأمور بفعل الواجبات ومنهي عن ارتكاب المحرمات، وهذه هي حقيقة التقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. شرع الله تعالى لعباده الحج لإقامة شعائره وإقامة ذكره، ولأجل أن يظهر الناس بمظهر واحد لا فرق بين غني وفقير، ولا بين شريف ووضيع، ولا بين أمير ومأمور، إلا بالتقوى. ومن محاسن هذا الدين ما شرعه الله تعالى لعباده من التيسير، فإنه دين اليسر والسهولة. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا. واعلم أن التيسير في الشريعة الإسلامية على نوعين: تيسير أصلي وتيسير طارئ. فأما التيسير الأصلي فإن جميع أحكام الشريعة ميسرة بحمد الله، فما افترضه الله تعالى على عباده من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها كلها ميسرة، وبإمكان كل مكلف أن يأتي بها. والنوع الثاني من التيسير تيسير عارض طارئ، أي أنه إذا وجد سبب يقتضي التخفيف فإن الشريعة تأتي به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن تمكن وقدر أن يصلي قائما وجب عليه، فإن عجز فإن الله تعالى ييسر له أن يصلي قاعدا، فإن تعسر عليه أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب. أوجب الله تعالى على عباده أن يتطهروا بالماء، لكن إذا تعذر استعمال الماء إما لعدم وإما لتضرر باستعماله فإنه يعدل إلى التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شرع الله تعالى لعباده الصيام، لكن من لم يستطع الصيام فإنه يعدل إلى بدله وهو الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهكذا بقية الأحكام الشرعية. فهذا الدين مبني على اليسر والسهولة. ولهذا أقول هنا قاعدة عامة نافعة، وهي أن الله تعالى إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. متى ابتلى الله تعالى العبد قدرا فإنه يخفف عنه شرعا. فالمريض المرض ابتلاء من الله عز وجل قدرا، تجد أن الله تعالى يخفف عنه التكاليف في صلاته وفي صيامه وفي سائر عباداته. من محاسن هذا الدين أيضا ما جاء به من الإحسان والأمر به، فإن الله تعالى أمر به فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن أعظم من يجب له الإحسان الوالدان، فإن الله تعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين يكون بالقول وبالفعل وبالمال وبالجاه، فأما الإحسان إليهما بالقول فقل لهما قولا كريما، وأما الإحسان إليهما بالفعل فأن يقوم بخدمتهما وما يحتاجان إليه، وأما الإحسان إليهما بالمال فأن يبذل من ماله ما يحتاج إليه الوالدان، سواء كان على سبيل النفقة الواجبة أم كان على سبيل الهدية. والإحسان أيضا يكون بالجاه، فإذا من الله تعالى عليك بنعمة الجاه والمكانة والمنزلة فإن أحق من ينتفع بهذا هم والداك. أيضا مما أمر الله تعالى بالإحسان إليه الإحسان إلى الأقارب، وذلك بصلتهم والإحسان إليهم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فصلة الأرحام من محاسن الشريعة ومما جاءت به الشريعة، فيجب على الإنسان أن يصل رحمه ولو قطعوه. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهرون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار. كذلك أيضا جاءت هذه الشريعة بالإحسان إلى عموم الناس، بل بالإحسان حتى إلى البهائم عند قتلها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب أي شرع، كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا قتلتم وإذا ذبحتم، الفرق بينهما أن القتل فيما لا يحل أكله، وأما الذبح ففيما يحل أكله. ولهذا لا يعبر شرعا، لا يعبر عن الحيوان بالقتل إلا فيما إذا كان مما لا يحل أكله. فكل ما وجدت عبارة في الشرع قتل للحيوان فمعنى ذلك أن هذا الحيوان لا يحل أكله. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، الآية. ومن محاسن هذه الشريعة ما أوجبته من الحقوق للعباد، سواء كانت هذه الحقوق حقوقا عامة أم حقوقا خاصة. فالحقوق العامة ما شرعه الله تعالى لعباده من حق المسلم على أخيه المسلم. حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه حقوق أوجبها الشرع لكل مسلم من المسلمين، فيجب على كل مؤمن أن يقوم بهذه الحقوق. كذلك أيضا هناك حقوق خاصة أوجبها الشرع، ومنها حق الزوجين كل واحد منهما على الآخر من العشرة بالمعروف ومن النفقة بالنسبة للزوج. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، وأن يقوم بما له من الحق، وأن لا يمطله حقه أو يتوانى أو يفعله على سبيل التذمر أو التسخط. من محاسن هذه الشريعة أيضا أنها شريعة صالحة لكل زمان ومكان وأمة. ومعنى كونها صالحة لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك بها لا ينافي المصالح في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة. وليس معنى كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وأمة أنها خاضعة لآراء الناس وأهوائهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهذه الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة، ومعنى ذلك أن التمسك بها لا ينافي المصالح، مصالح الأمة في كل زمان وفي كل مكان، لأنها شريعة كاملة في جميع نواحي الحياة، عقيدة وشريعة وعبادة وسياسة واقتصادا وخلقا وأدبا وغير ذلك من المجالات. من محاسن هذه الشريعة أيضا أنها جاءت بالنصيحة والحث عليها، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة هي الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب علينا أن نقوم بهذه النصيحة. النصيحة لكتاب الله عز وجل تكون بتلاوته حق التلاوة، التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية، لأن تلاوة القرآن على أقسام ثلاثة: القسم الأول التلاوة اللفظية، بأن يقرأ الإنسان القرآن لفظا سواء كان عن ظهر قلب أم من المصحف، وفيها ثواب عظيم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النوع الثاني من أنواع التلاوة لكتاب الله عز وجل التلاوة المعنوية، وهي التدبر والتعقل والتأمل لكتاب الله، فإن الله تعالى أنزل كتابه للتدبر والتعقل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ومن المعلوم أيها الإخوة أنه لا يمكن للإنسان أن يتدبر كتاب الله تعالى إلا بعد فهم المعنى، ولهذا كان لزاما على من أراد التدبر والتعقل أن يفهم المعاني، أن يفهم معاني القرآن، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة التي صنفها وألفها من يوثق بدينه وعلمه وعقيدته ومنهجه. النوع الثالث من التلاوة التلاوة العملية، وهي الثمرة والغاية والنتيجة، وذلك بالعمل بالقرآن الكريم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذه الأنواع الثلاثة هي التي هذه الأنواع الثلاثة من التلاوة اللفظية والمعنوية والعملية هي التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن، يعني لفظا، فتعلمنا القرآن والعلم، هذا التدبر والتعقل، والعمل، هذه هي التلاوة العملية، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. من النصيحة أيضا لكتاب الله تعالى نشره وبثه بين الناس. من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباع سنته والاهتداء بهديه والتأسي به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ضابطه أن تفعل كما فعل لأنه فعل. هذا الضابط في التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تفعل كما فعل لأنه فعل. من النصيحة أيضا النصيحة لأئمة المسلمين من العلماء ومن الأمراء، فالنصيحة للعلماء تكون بالأخذ عنهم من العلم وببث علمهم ونشره، والنصيحة للأمراء تكون بصدق الولاء لهم واعتقاد بيعتهم وإمامتهم والدعاء لهم. النصيحة أيضا تكون لعامة الناس، وضابط ذلك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من محاسن هذه الشريعة ما شرعه الله تعالى لعباده من العقود من بيع وإجارة ورهن وكفالة وضمان ووكالة ووديعة وعارية وغيرها، وذلك لأن الناس في حاجة بل في ضرورة إلى ذلك، فالإنسان قد تدعوه الضرورة إلى ما في يد غيره، وقد تدعو الحاجة إلى ما في يد غيره، وقد تدعو المصلحة إلى ما في يد غيره. فما في يد غيرك قد تدعوك إليه الضرورة، كما لو كان ما في يده مثلا دواء وعلاجا أو أكلا وشربا، وليس عندك أكل وشرب، وقد تدعو إليه الحاجة، وقد تدعو إليه المصلحة من إرادة التكسب. فالمهم أن الله تعالى بحكمته ورحمته شرع لعباده هذه العقود بأنواعها رحمة بعباده وإحسانا منه إليهم، لأجل أن تكمل هذه الشريعة وتكون شريعة كاملة في جميع جوانبها. من محاسن هذا الدين أيضا ما شرعه الله تعالى من العقوبات من الحدود والقصاص والتعزيرات، وذلك لأن النفس البشرية لها نزعات، هذه النزعات إما أن تكون إلى الخير وإما أن تكون إلى الشر، فالإنسان عنده نزعات وإرادات، قد تكون هذه النزعات وهذه الإرادات إلى الخير وقد تكون إلى الشر. النزعات التي تكون إلى الشر لا بد لها من ما يكبح جماحها ويمنع انتقال ضررها إلى الغير، وهذا الرادع الذي يردع الإنسان عن ارتكاب هذه الأمور مما يوجب الحد والقصاص، هذه الروادع والزواجر إما رادع إيماني وإما رادع سلطاني، فالإنسان قد يكون عنده من الإيمان والخوف والخشية من الله عز وجل ما يمنعه من العدوان على غيره، وقد يكون ضعيفا في إيمانه وفي تقواه فيؤزه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء حتى يعتدي على غيره، إما بسفك دم في النفس أو فيما دونها، وإما بارتكاب ما يوجب الحد أو بارتكاب ما يوجب التعزير. فلأجل كبح جماح هذه النزعات وهذه النزوات وهذه الإرادات التي تعصف بالإنسان إلى الشر، لا بد من وجود ما يردع ذلك، ولذلك شرع الله تعالى هذه العقوبات من القصاص ومن الحدود ومن التعزيرات. من محاسن هذه الشريعة أيضا أنها جاءت برفع الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، كما قال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة جاءت هذه الشريعة برفعها عن هذه الأمة. من محاسن هذه الشريعة أيضا ما جاءت به من إباحة الطيبات من المآكل والمشارب، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن هنا أنبه، ما معنى هذه الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ هل معناها أن كل طيب فهو مباح وكل خبيث فهو محرم، أو المعنى أن ما أباحه الشرع فهو طيب وما حرمه الشرع فهو خبيث؟ الجواب هو الثاني. ليس المعنى أن كل طيب فهو حلال وأن كل خبيث فهو حرام، لأننا لو رجعنا إلى الناس أو إلى أذواق الناس فيما يكون طيبا وفيما يكون خبيثا لاختلف الناس، فبعض الناس ربما يستطيب الخبائث وبعض الناس ربما يستخبث الطيبات، فالمرجع إلى الشرع. إذن كل ما أحله الشرع فإنه طيب وإن استخبثه من استخبثه، وكل ما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. فالمرجع فيما يكون طيبا وما يكون خبيثا وما يكون حلالا وما يكون حراما إلى الشريعة. فأباح الله تعالى لعباده الطيبات وأمر عباده المؤمنين أن يأكلوا من الطيبات وأن يشكروا نعمة الله تعالى. من محاسن هذه الشريعة أيضا ما جاءت به من الأمر بالعدل. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فهي شريعة العدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، فمتى أعطيت كل ذي حق حقه فقد عدلت. ولذلك في النفقة على الزوجات والنفقة على الأولاد، العدل فيها ليس لا يكون بالتسوية، وإنما العدل فيها يكون بإعطاء كل واحد كفايته. فإذا كان الإنسان له أكثر من زوجة وأعطى كل واحد كفايتها فقد عدل، ولو كان ذلك متفاوتا. ولو كان له أولاد أحدهم يدرس مثلا في الجامعة والثاني في المرحلة الثانوية والثالث في المتوسطة وهكذا، فمن المعلوم أن نفقة كل واحد منهم تختلف عن الآخر. فإذا كفى كل واحد وأعطاه من النفقة كفايته فقد عدل. أما إذا أراد أن يهب مالا لأولاده أو يعطيهم عطية فالواجب عليه أن يعدل بأن يسوي بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كانوا ذكورا سوى بينهم في الأسهم، وإذا كانوا ذكورا وإناثا أعطاهم كقسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله تعالى. الله هذه الشريعة من محاسنها أنها جاءت بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة في الحقيقة أنها جمعت غالب محاسن الشريعة، فأغلب محاسن الشريعة وما جاءت به من المزايا والخصائص موجودة في هذه الآية. إن الله يأمر بالعدل، فالإسلام دين العدل، وليس الإسلام دين المساواة كما يظنه بعض الناس فيقول الإسلام دين المساواة، وهذا خطأ. الإسلام دين العدل، ولذلك تجد أن أكثر ما في القرآن هو نفي المساواة. المساواة معناها أن تسوي بين شخصين مع تفاوتهما في الأوصاف، لكن الشريعة جاءت بالعدل وهي إعطاء كل ذي حق حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعني القرابة، وينهى عن الفحشاء ما فحش من الأقوال والأفعال، والمنكر ما أنكره الشرع وأنكره العرف والفطرة السليمة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، العدوان على الغير، يأمر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم أي يذكركم، والموعظة هي الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. هذه هي الموعظة، الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله في تعريف الموعظة، أن الموعظة هي التذكير أو الإعلام المقرون بالترغيب والترهيب. ولكن الأحسن في الواقع أن نعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، أن الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان الذي يصلحهم ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. فذكر الأحكام الشرعية وبيان الأحكام الشرعية من حلال وحرام وواجب ومحرم وغير ذلك، كل هذا من الموعظة. من محاسن هذه الشريعة أيضا أنها جاءت وسطا بين الشرائع السابقة، فمثلا فيما يتعلق بالطهارة كان اليهود يتشددون في النجاسات، وكان النصارى يتساهلون في النجاسات. فاليهود إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة فإنه يقرضه بالمقراض، لا يطهره بالماء بل يقصه ويقرضه بالمقراض، والنصارى يتهاونون ويتساهلون بالنجاسات. فجاءت هذه الشريعة وسطا، حيث شرعت للإنسان إذا أصاب ثوبه نجاسة أن يطهره بالماء حتى يزول عين النجاسة. من أيضا وسطية هذه الأمة ومحاسنها فيما يتعلق بالأمم السابقة أن القتل كان حتما في اليهود، والعفو كان حتما في النصارى. ففي شريعة اليهود الإنسان إذا قتل قتيلا يتحتم قتل القاتل، وفي شريعة النصارى يتحتم العفو. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إلى أن قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أما في شريعة النصارى فكان العفو حتما وليس هناك قصاص. هذه الشريعة من محاسنها أنها جاءت بتخيير الولي بين القصاص وبين الدية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. مما جاءت به هذه الشريعة أيضا من الأمور التي خفف الله تعالى بها عن هذه الأمة مما كان على الأمم السابقة، ما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم في الأمم السابقة كانوا إذا حصلت حرب وجمعوا ما جمعوا من الغنائم نزلت نار من السماء فأحرقتها، لكن هذه الأمة أحل الله تعالى لها الغنائم بل وتكفل سبحانه وتعالى بقسمها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة. هذه أمور خص الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. من محاسن هذه الشريعة أيضا ما جاءت به من النهي عن التباغض والتدابر والتحاسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، الآية الحديث. لأن التباغض والتدابر والتحاسد سبب للعداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين، بل جاءت هذه الشريعة بشرعية ما يكون سببا للألفة والمحبة والمودة بين المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وجاءت هذه الشريعة أيضا بالإحسان إلى عموم الناس من المسلمين ومن غيرهم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهي شريعة تأمر بكل خلق فاضل جميل، وتنهى عن كل خلق سافل رذيل. من محاسن هذه الشريعة أيضا ما جاءت به من الأمر بالشورى والمشاورة، وأمرهم شورى بينهم. فإن الإنسان قد لا يتمكن من الاستقلال بتفكيره في أمر من الأمور، فيستعين بغيره من أهل المشورة في تحصيل مصلحة له أو في دفع مضرة عنه. فالحاصل أن هذه الشريعة ولله الحمد شريعة كاملة من جميع النواحي ومن جميع الوجوه، كما تقدم شريعة كاملة في عقيدتها، كاملة في عبادتها، كاملة في سياستها، في اقتصادها، في أخلاقها، في آدابها. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
شكر الله لمعالي الشيخ هذه المحاضرة القيمة، وكما ذكرت لكم الأسئلة تسلم الآن لعرضها على الشيخ حفظه الله. طبعا في الجوال أرسلنا احنا الآن رابط، من يرغب يسأل عن طريق الجوال موجود كذلك. يقول السائل عن عبد يروي طبعا حديث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. السؤال يقول في هذا الحديث لي استفسار: هل هذا الحديث ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب: لا ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا محمول على ما إذا كان الإنسان كان اختلاطه بالناس يخشى على دينه أو يخشى من الفتنة، فإنه في هذه الحال ينفرد ولا يخالط الناس، لأن مخالطة الناس إن كان فيها مصلحة راجحة فالإنسان يخالط الناس لأجل أن يعلمهم وينصحهم ويرشدهم ويأمر وينهى. أما إذا كان اختلاطه بالناس يكون سببا لنقص دينه أو انحرافه عن دينه فإنه ينعزل. وهذا هو القول الوسط بين من فضل الخلطة بالناس وبين من فضل العزلة. فمن العلماء من قال إن الاختلاط بالناس أفضل، ومنهم من قال إن الاعتزال أفضل، والتحقيق أن هذا يختلف باختلاف الناس. فالإنسان الذي يخشى على دينه أنه لو خالط الناس لا افتتن وصد عن دين الله أو نقص إيمانه فلا يخالطهم بل ينعزل. والإنسان الذي تكون مخالطته للناس فيها خير من التعليم والإرشاد والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يخالطهم. وعموما على المرء أن يتقي الفتن جميعا، أن يحرص على اتقاء الفتن جميعا. والفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. ففتن الشبهات هي التباس الحق بالباطل بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذا النوع من الشبهة هو العلم النافع الذي يزيل الشبه والشكوك. والنوع الثاني من الفتن فتن الشهوات، وليس المراد شهوة الفرج، بل المراد الشهوات الميل عن شريعة الله بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله. ودواء هذا النوع من الفتنة يكون بأمرين: الأمر الأول الإرادة والنية الصالحة، والثاني العمل الصالح. فإن الأعمال الصالحة سبب لوقاية الإنسان من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
يقول السائل: كذلك إذا شعرت وأنا أؤدي الصلاة ببعض الشيء يخرج مني من غير إرادة، هل أقطع الصلاة أم أكمل؟
إذا كان هذا مجرد شكوك وأوهام ووساوس فلا يلتفت إليها، فالأصل بقاء الطهارة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فما دام أنه قد تيقن الطهارة فإن اليقين لا يزول بالشك. فربما أن هذا الذي أصابه أو شعر به مجرد أوهام لا حقيقة لها، أو مجرد وساوس. والشك لا يلتفت إليه في مواضع ثلاث: الموضع الأول إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك لأنه مرض ووسواس. والمسألة الثانية مما لا يلتفت فيه إلى الشك إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة، فلا يلتفت إلى هذا الشك أيضا. والثالث مما لا يلتفت فيه إلى الشك إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، بمعنى أن الإنسان أدى العبادة وفرغ منها ثم شك، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك. لماذا؟ نقول: لأن الأصل أن كل عبادة صدرت من أهل فالأصل فيها الصحة والسلامة، بل كل تصرف من عبادة وغيرها صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. والدليل على هذه القاعدة أن كل تصرف صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. ولم يقل لا تأكلوا، لأن هذا الذبح صدر من أهل. والحاصل أن الشك لا يلتفت إليه في هذه المسائل الثلاث: إذا كان الشك إذا كان وسواسا، وإذا كان مجرد وهم ليس له حقيقة، وإذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. وقد جمعها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في منظومته بقوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. فذكر رحمه الله الثلاثة: والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا بعد الفراغ من العبادة، وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا كان الإنسان كثير الشكوك لأن هذا وسواس، والثالث: أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. نعم.
يقول: هل من واجب الجماعات الإسلامية أو المؤسسات الدعوية في الدول غير الإسلامية أن يتدخلوا في القضايا الاجتماعية والسياسية، مثل الإنكار على القوانين الظالمة الصادرة من الحكومة بالمظاهرات أو بعقد المؤتمرات ضدها ونحو ذلك؟
الذي أنصح به المراكز الإسلامية و الطوائف الإسلامية الموجودة في بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها أن يعتنوا بنشر دين الله عز وجل، وألا يتدخلوا في شؤون الدول من أمور سياسية وأمور اقتصادية وأمور اجتماعية، لأن هذا قد يكون سبباً لتأليب هؤلاء الحكام وهؤلاء المسؤولين في تلك الدول على هذه المؤسسات وعلى هذه الجماعات. فليجعلوا وظيفتهم تبليغ دين الله تعالى وإبلاغ شريعته والحرص على نشر العقيدة وتفقيه الناس في دينهم، وألا يتدخلوا في مثل هذه الأمور، لأنه ثبت من حيث الواقع ومن حيث التجربة أن التدخل من قبل الجمعيات والمؤسسات الإسلامية والخيرية في شؤون هذه الدول اجتماعيا وسياسيا ونظاميا واقتصاديا وغيره أنه يعود عليها بالضرر أكثر مما يعود عليها بالمنفعة. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وللشيخ برامج كثيرة ودورات علمية حري بالطالب العلم تلقيها عبر هذه الوسائل الميسرة لدى الجميع. والشيخ حفظه الله سيكون له خلال هذا الأسبوع برنامج متكامل في المنطقة الشرقية وأخرى وبرنامج آخر في القصيم وفي الرياض وهكذا، فعلى الجميع متابعة كبار العلماء في دروسهم لتلقي العلم الصحيح. فنسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق والسداد، وأن يعظم لنا وله الأجر والثواب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.